بسم الله الرحمن الرحيم.
وربك يخلق ما يشاء ويختار.
اختار الملائكة ومنهم جبرائيل
ويختار،
وخلق النبيين فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم
ويختار،
خلق الأرض ومنها البيت الحرام
ويختار،
والله خلق الأيام فاختار يوم عرفة
ويختار،
والله خلق الليالي فاختار ليلة القدر
ويختار،
والله خلق الشهور فاختار منهم شهر رمضان.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شهر مبارك جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة.
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
انظر عجائب خلقة الله. سأقول لك أن الحيوانات خببة والأفاع والضفادع والسحالي إذا مرض الحصان يبدأ يأخذ صوم أسبوعين كعلاج. قال العلماء لماذا يصوم؟ الصيام موجود لأسباب نفسية ولأسباب طبية في عالم الحيوان. أعجب ما في الموضوع أنه يقضي هذه الرحلة بكاملها صائما. برايمت سوسايتي يعني الحياة الاجتماعية للقرود. شيء غريب يحدث في أسماك السلمون. صيام الحشرات عند التزاوج يبدأنا الصيام. هذا عالم الحشرات، وهذا عالم الحيوان، وهذا عالم الأسماك، وهذا عالم الطيور، كله بيصوم ولا لا؟ هل عالم النبات يصوم؟ الشجرة تسقط ما عليها من الورع، عملية صيام. فماذا عن الإنسان؟ تعرف كم العروق دي طولها عندك؟ 60,000 كيلو. المخ الوحيد الذي تعمل له عمليات جراحية دون استخدام المخدر. تحسب طولك بالسنتيمتر وتطرح منه 100. كان علاج هذا المرض الوحيد الصيام. فالصيام يريح المعدة من عناء العمل، ويريح الجسم من حرق الطعام حرق مستمر، ويريح الشرايين من تصلبها، ويريح المفاصل من التهاباتها، ويريح من داء النقرس، ويريح من ضغط الدم المرتفع، ويريح من التهابات القولون. ونقطة أخيرة أقولها لك، سنة كونية كبرى.
يسر إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدموا لكم
معجزة الصيام في ضوء القرآن والعلم الحديث
لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور توفيق علوان أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكليات البنات بالرياض، وطبيب أخصائي جراحة الأوعية الدموية.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وقدوتنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأول والنبي الآخر، ونبي الرحمة ونبي الملحمة، النبي المبعوث على فترة من الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم ويهدي من يشاء الله إلى صراط مستقيم، يفتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا. المكتوب في الكتاب الأول من تبعه دعي قديسا في ملكوت السماوات، محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالشريعة الغراء التي هي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى الأمة المباركة التي تبعت محمدا إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الملة إبراهيم، وأعمى العمى عمى القلب، وشر العمى الضلالة بعد الهدى، الخمر جماع الإثم، الشباب شعبة من الجنون، اليد العليا خير من اليد السفلى، وملاك الأمر خواتمه، ومن يعفو يعفو الله تعالى عنه، ومن يغفر يغفر الله تعالى له. وإنما تصيرون إلى حفر في الأرض، فانظروا من اليوم ماذا تصنعون، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ففي هذا الكتاب يحدد ويقرر الله سبحانه وتعالى أنه يخلق خلقه ويختار لنفسه من خلقه ما يشاء، وهو ظاهر في السنة المباركة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد خلق الملائكة واختار لنفسه من بين الملائكة المقربين منهم مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ومن ذكرهم الله منهم في كتابه، ومن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في سنته. والله سبحانه وتعالى قد خلق الناس جميعا فاختار من بينهم المؤمنين، واختار من بين المؤمنين المحسنين، واختار من بين المحسنين النبيين، واختار من بين النبيين المرسلين، واختار من بين المرسلين الخمسة المرسلين أولي العزم من الرسل، واختار من بين هؤلاء إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، واختار منهما محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم من أول آدم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وخلق الله سبحانه وتعالى الأرض ببقاعها وبحارها وسهولها وجبالها وآكامها وشجرها، ولكنه اختار لنفسه من بينها البقعة المباركة التي فيها بيت الله الحرام. هذه البقعة التي فيها الركعة تساوي 100,000 ركعة في أي بقعة سواها. هذا هو اختيار الله عز وجل من الأرض لذاته سبحانه وتعالى. فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. خلق الله الليل والنهار فاختار من أيام النهار يوم عرفة، حيث يغفر الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده بلا حد وبلا عد فيه إلى يوم القيامة. واختار من الليالي ليلة القدر التي هي خير من 1,000 شهر. فالله اختار الملائكة ومنهم جبرائيل، والله خلق الأرض ومنها البيت الحرام اختاره لنفسه، والله سبحانه وتعالى خلق الناس وخلق النبيين فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، والله خلق الأيام فاختار يوم عرفة، والله خلق الليالي فاختار ليلة القدر، والله خلق الشهور فاختار منهم شهر رمضان الذي نحن مقبلون عليه. نسأل الله عز وجل أن يجعله لجميع الحاضرين والسامعين رحمة ومغفرة وعتقا من النار. شهر الله سبحانه وتعالى الذي يسميه العلماء رحمة الله عز وجل لعباده، هذه الرحمة التي جعلها الله لهذه الأمة. شهر قال الله سبحانه وتعالى فيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سعيد بن المسيب عن سلمان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1,000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره لا ينتقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب، من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. انظروا حد الخيرات والبركات الآتية إليكم أيها الإخوة الأحباب، إني لكم ناصح أمين. هذا الشهر الكريم فيه من الخيرات ما قد رأيتم، يعني من فطر صائما على تمرة غفرت له ذنوبه وأخذ أجر صيام الصائم، ولكن من أشبع صائما يعني أطعمه حتى شبع فهذا يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. فربك يخلق ما يشاء ويختار، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، رحمة ومغفرة وعتق من النار، خصال كثيرة، يعني الفريضة بأجر 70 فريضة. فهذه رحمة من الله تأتي كل عام، من كان تاركا للصلاة، من كان عاثرا، من كان يائسا من مغفرة ذنوبه، أتاكم شهر المغفرة وشهر الرحمة، شهر يغفر الله تعالى فيه ولا يبالي. عن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين، ثم رقي أخرى فقال آمين، ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين. يعني الرسول يصعد المنبر، كلما صعد عتبة قال آمين، فطبعا الناس يستغربون، يؤمن على ماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يؤمن، ولم يدع أحد أمامهم حتى يؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده، يعني يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. رواه ابن حبان في صحيحه، يعني آمين، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فعلا. لماذا؟ أنا أضرب مثلا، أنت في شهر رمضان كالطالب الذي يدخل امتحان هذا الامتحان وضع الأسئلة أبوه، ويراقبه في الامتحان أخوه، طبعا يكون رحيم عليه، وتصحح له الإجابات أمه، ورسب بعد ذلك متى ينجح هذا الطالب، هل هناك رجاء في نجاحه بعد ذلك؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى لك أنه في رمضان تغلق أبواب النيران، خبرني بربك كيف يدخل النار، يبذل مجهود حتى يدخل النار. إذا قال لك الفريضة الواحدة 70 فريضة والنافلة بأجر فريضة، كيف لا تجمع الذنوب إذا لم يغفر لك في رمضان؟ متى يغفر لكم؟ بنو إسرائيل كانوا يقتلون أنبياءهم ثم يجتمعون على عشائهم كأن لم يفعلوا شيئا. طبعا لا تظن أن بني إسرائيل كان عندهم يعني جنون في عقولهم حتى يقتلوا الأنبياء وهم يعلمون أنهم أنبياء، كانوا يقتلون الأنبياء ولا يظنون أنهم قد ارتكبوا شيئا. يجتمع على طعامهم، كان النبي يحدث واحدا من أصحابه يقول والله لقد قتلوا 300 نبيا في غداه ثم اجتمعوا على عشائهم في المساء، حزنا على الأنبياء ولا يشعرون. كل مسلم يسمع هذا الكلام يتعجب، يقول هؤلاء قوم به خصمون، غلاظ القلوب، شداد الأكباد، قصاة الأفئدة. نعم هم كذلك، ولكن ألا ترى من بين المسلمين من يسلك على نهجهم؟ هل ترى قسوة للقلب أكثر من أن يأتي شهر بهذا؟ ماذا قالت الأنبياء؟ الأنبياء تأتي للناس حتى تخرجهم من الظلمات إلى النور، فيأتيك محمد صلى الله عليه وسلم وكل عام برحمة سابغة يرسل لأمته رسالة، رسالة رحمة، نبي بين الشهور، 12 شهرا في كتاب الله، هذا نبي الشهور قد أتاكم، نبي فيه المغفرة وفيه الرحمة، فيه رحمة الأنبياء، المغفرة التي طلبها الأنبياء، الجنان المفتوحة التي رجاها الأنبياء، هذا نبي بين الشهور. كم من مسلم قتل هذا النبي وهو لا يشعر، كم واحد يقتله، أنتم الآن على مشارفه، أحذركم أن تفعلوا مثل ما فعلت بنو إسرائيل. نبي بين الشهور برحمة سابغة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تقتلوه ثم تذهبوا إلى نسائكم وأولادكم كما فعل هؤلاء. كيف نقتل شهر رمضان بين هذه الرحمات السابغات؟ الجنان تتأهب، أعراس في السماوات من غني عن خلقه، إن تعجب فعجب، فقير يتبغض لغني وغني يتودد لفقير. الله سبحانه وتعالى شهر من مودة الله لعباده، والناس في غيهم غافلون، يغفل في رمضان. وأنت ترى أمامك أن جميع وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم الإسلامي تعد لهذا الشهر، لا أقول تعد بما يليق بهذه الأمة المرحومة في الملأ الأعلى وبين الملائكة حيث باهي الله الملائكة، لا أقول تعد بما يليق بقدر محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن وأسفاه تعد لدفع الأمة بعيدا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. البرامج تعد في جميع أنحاء العالم الإسلامي إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا الشهر قد جعل لمرضة من شياطين الإنس، تصفد شياطين الجن فيوكلون أصحابهم وإخوانهم من شياطين الإنس ليقوموا بالمهمة طوال شهر رمضان. وكم من مرة نجحوا فيما عجز عنه شياطين الجن، كم نجح شياطين الإنس في الذي عجزت عنه مرضة الشياطين من الجن. هذا هو الذي تراه عن يمينك وعن شمالك. اذهبوا إلى أي دولة إسلامية وانظروا إلى وسائل الإعلام، الرقص والمجون، الأوقات الحرجة التي فيها الإجابة، أوقات عندما لا يرد الله دعوة الصائم قرب فطره يأتون بالبرامج الخليعة في كثير من دول العالم الإسلامي. عندما يصارع المؤمن الشيطان في نهايات اليوم، هذه لحظة الانتصار، يأتي شياطين الإنس بسرعة، لأن هناك كثير من الناس يسألوه، يقولون يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتصفد فيه الشياطين، طيب ما هذا الذي يحدث ما دامت الشياطين قد صفدت؟ إذا كانت الشياطين صفدت معناها ترى الناس ملائكة تطير من على الأرض، طبيعي أن ترى ذلك، فلماذا نرى الأفلام، نرى الراقصين والراقصات، نرى المسلسلات الخليعة في التلفزيونات،
وعلى الفضائيات، نرى الشياطين يعني مطلقة. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم صفدت الشياطين بينما الشياطين تجول وتجوس في البلاد أمامك؟ أقول لك إن الشياطين يا أخي الإسلام نوعان، شياطين إنس وشياطين جن. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. إذن هناك نوعين من الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. من الذي يصفد في شهر رمضان؟ شياطين الجن، لكن أصحابهم عاملين تشكيلة، مرتبين تشكيلا دولة الشياطين مع بعضهم، إنسي مع جن. يقول شيطان الجن وهو يجرجر في الأغلال لصاحبه الإنسي: أوصيك أوصيك بأمة محمد، لا تتركها تفلت للرحمة في هذا الشهر، افعل اللازم. يقول له: اطمئن، وراءك رجال، وراءك رجال، سنعمل ما ينبغي. ومن أجل ذلك تجد هياج في شياطين الإنس أثناء شهر رمضان، حالة من الهستيريا، يعدون طوال العام شرا مستطيرا يصرف الناس عن هذه الرحمة السابقة. ومن أجل ذلك لا تعجب إذا قال: متى يغفر له إذا لم يغفر له في رمضان؟ مسكين، ساعة قيام الليل أنا أتفرج على المسلسل، الملائكة تفتح، هناك أعراس وزينة، زينات، والحور العين على مشارف الجنان، يقولون: ألم المتزوج؟ سأقول لك الآن الأحاديث، سأتيك الآن بالأعراس الموجودة في الملأ الأعلى، بينما هذا جالس في حمأة الطين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا هو الذي يكون شهر بهذه الرحمة إخوة الإسلام. نبي يأتيكم لا تقتلوه، نبي يأتينا فلا تفعلوا مثلما فعلت بنو إسرائيل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان، وليس عبد مؤمن يصلي في ليلة فيها إلا كتب الله له 1500 حسنة بكل سجدة. انظروا، عام بكامله لو عبدت 1000 عام لن تحصل على يوم واحد مثل أيام رمضان. بعض الناس يقولون ليلة القدر فقط ويرتقبون، طبعا هي ليلة القدر أهم من أهم المزايا وأهم الخيرات في شهر رمضان، لكن انظر كل سجدة في شهر رمضان 1500 حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: وبنى له بيتا في الجنة من ياقوتة حمراء لها 60,000 باب، لكل باب قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء. فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان. أول يوم صيام صدق، نريد إيمانا واحتسابا، لا أريد صيام بالقوة، صيام بالإكراه، صيام على مضض، صيام يتمنى يدعو الله من أول يوم: اللهم اقض رمضان من فوق رأسي، كأني نزلت عليه بلية من السماء. لا، هذا غير مفهوم وغير مقبول. صيام المجاهد في سبيل الله، المستشرف إلى الجنة، هبي ريح الجنة، المسابق إلى الله سبحانه وتعالى، الفرح المسرور الذي يفهم جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لو علمت أمتي ما ادخر لها من شهر رمضان لتمنت أن يكون الدهر كله رمضان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نريد الصائمين، السائحين، الصابرين، أجناد الله، المحبين، الطيور المقفصة في الدنيا، المشتاقين لرب العالمين. انظر إلى الطير المقفص يا فتى، إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، يغرد والتغريد ملء فؤاده، فتختلج الأعضاء بالحس والمعنى، كذلك أرواح المحبين يا فتى تهدهدها الأشواق للعالم الأسنى، أتلزمها بالصبر وهي مشوقة، وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى. هؤلاء الذين ينتظرون يطيقون الصبر. الدنيا حاجز، والطين حاجز، والأهواء حاجز، والشهوات حاجز، والروح ترنو لرب العالمين إلى حظيرة القدس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء هم الصائمون. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا صام أول يوم من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إلى مثل ذلك اليوم من شهر رمضان، واستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداء إلى أن توارى بالحجاب. 70,000 ملك يستغفرون من الصباح للمساء لكل واحد. أنا العبد الحقير المقر بذنبي، المعترف بخطيئتي، العاصي ذو القلب القاسي، يستغفر لي 70,000 ملك. نعم، هذه كرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: وكان له بكل سجدة يسجدها في شهر رمضان بليل أو نهار شجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام. رواه البيهقي وغيره، وهذا منه أحاديث كثيرة. انظروا هذا كيف تضيعونه. أهذا خير أم التمثيلية؟ هذا خير أم الإعلان؟ هذا خير أم المسلسل؟ هذا خير أم السهرة؟ هذه هي السماء التي فتحت فلم تغلق، بينما الناس يغلقون فلا يفتحون. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من روائع البشارات لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، حديث هائل من روائع البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم يصف ما يكون للمسلم في مثل هذا الشهر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتنجد وتزين من الحول إلى الحول. الجنة، أنت انظر الكعبة، يقولون يغسلونها وينظفونها من الحول إلى الحول، من أجل ذلك الجنة كذلك هناك من تنظف وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. يعني حول الجنة إعادة تزيين، إعادة تحضير. ما الذي يحدث؟ هناك قادمون كثيرون جدد، استعدوا استعدوا، مسابقة كبرى، المسارعون إلى الله سبحانه وتعالى بأيسر الجهد. هذه إجابة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عندما بكى وقال: أمتي أمتي. فجاءه جبريل عليه السلام يقول: إن ربك يقرئك السلام ويقول: يا محمد لسوف نرضيك في أمتك ولنسوءك. يبكي نبيكم من أجلكم وأنتم تنصرفون عنه. نبينا يبكي من أجلنا دعاء لله وتضرعا. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال المفسرون: هذه أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية. لماذا؟ لأن الله لا يقصد هنا محمدا، لا يقصد شخص محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يقصد أمته. فيقول له: ولسوف يعطيك ربك، يعني في أمتك فترضى. ولا يرضى محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا دخل آخر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله الجنة. آية رجاء عظيم. سترضى طبعا، محمد لن يرضى بواحد يشهد لله بالوحدانية ويشهد للنبي بالرسالة ويبقى خالد الجنة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول ابن عباس أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الجنة تزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش. ريح أول شهر رمضان هناك في العرش، ترى عجيب تحدث، ريح تهب من تحت عرش الله سبحانه وتعالى، يقال لها المثيرة، لها اسم، فتصفق أشجار الجنة وحرق المصاريع، فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون مثله ولا أحسن منه. فتبرز طبعا الريح تصفق المصاريع، ففي الجنة لا يسمع أحسن من هذا. فتخرج الحور العين، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ الخاطبون إلى الله، أنت تخطب من الله، يزوجك الله على كتابه وسنة رسوله في الجنة. من يشهد؟ الله. من الوكيل؟ الله. من الولي؟ الله. يخرجن على شرف الجنة يقولن: هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ زوجه من؟ من يتزوج؟ هي تقول: أن وليي الله سبحانه وتعالى، من يخطبني إلى الله سبحانه وتعالى؟ ثم يقولن الحور العين: يا رضوان الجنة. يسألنا رضوان، تعرف أنت حازن الجنة رضوان، أعراس تسأل الحور العين: هذه الريح، ما هذه الأفراح؟ يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ ما الذي يتم هنا؟ ريح تسبق الأشجار ليس أحسن منها، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية، يقول يا لبيكا لبيك لبيك، ثم يقول هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة للصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح أبواب الجنان، ويا مالك أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، ويا جبرائيل اهبط إلى الأرض فاصفد مردة الشياطين وغلهم بالأغلال، ثم اقذفهم في البحار حتى لا يفسدوا على أمة محمد حبيبي صلى الله عليه وسلم صيامهم. قال صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان لمناد ينادي 3 مرات، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، من يقرض العدو الظلوم، من يقرض الفقراء المظلومين. ويقول صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان حين الإفطار 1000 1000 عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار، 1000 1000 مليون، كل ليلة مليون، كلهم مستوجب النار، يعني لا حيلة له، يعني ذنوب مهلكة مردية، مشاكلهم مستعصية على الحل والرحمة والمغفرة خارج شهر رمضان، يؤتون به العاثرون الواقعون الساقطون، شهر المساكين، شهر المذنبين، اليائسين من أنفسهم، اليائسين من مغفرة ذنوبهم، المكبكبين على وجوههم في النار، هذا شهرهم أيها العصاة، هذا شعركم، هذه مغفرتكم. يقول الله عز وجل فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره، يعني كل يوم 1000 1000، يبقى 29 مليون، وآخر ليلة كام؟ 29 مليون شخص مستوجب النار، يعني من الهلكة. وإذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة، كبكبة يعني كوكبة من الملائكة، وكوكبة يعني جماعة نازلين في مهمة عاجلة، مهمة خطيرة، ليلة خطيرة، جبريل على رأسهم بسرعة اهبطوا، ومعهم لواء أخضر، فيركز اللواء على ظهر الكعبة، ولجبريل وله يعني جبريل 100 جناح، منها جناحان لا ينشرهما إلا في تلك الليلة، 100 جناح له جناحين ما بينشرهمش حياته طوال العام إلا في ليلة القدر. فيحث جبرائيل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة فيسلمون، طبعا الملائكة نازلين كثير، فيسلمون على كل قائم، انت لا تشعر طبعا واقف في التراويح في القيام، ما شاعر بالملك الذي خلفك وامامك، ما شاعر بالقدر الاعلى الذي انت فيه، ما شاعر بالمسكين النائم هنالك في بيته امام المسلسل، ما شاعر بالكوارث والنوائب، رب يتودد كل هذا التودد، وامة تغفل، انت تغفل، غني يتقرب لفقير، وفقير لا يبالي كيف ينتهي به الحال. تسلمون الملائكة على كل قائم وقاعد ومصلي وذاكر، ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر ينادي جبريل عليه السلام، كل هذا فجر ليلة إيش؟ ليلة القدر. يقول ينادي جبريل عليه السلام معاشر الملائكة الرحيل الرحيل، اجتمعوا اجتمعوا، كأنها وحدة عسكرية جاءت بمهمة خطيرة لإنقاذ المؤمنين جميعا إلا البائس الفقير التعس الذي قال النبي فيه رغم أنفه أبعده الله، الرحيل الرحيل. فيقولون يا جبرائيل انتهت المهمة، يا جبرائيل فما صنع الله بحوائج المؤمنين من أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، انتهت المهمة، هل هناك نتيجة؟ هل تعرف النتيجة؟ ماذا صنع الله؟ نحن نصافح الناس من الليل، قاعد وقائم وذاكر وملب وداع، كله يصافح إلا الغافل طبعا. فيقول جبريل نظر الله إليهم في هذه الليلة فعفى عنهم وغفر لهم، إلا 4، إلا مصيبة مصيبة، غفر للجميع إلا 4. فقلنا يا رسول الله من هم؟ قال رجل مدمن خمر لا يقبل الله منه. وقد حدثنا قبل في الدروس السابقة عن الخمر وكوارثها وأنها أم القبائل. وعاق لوالديه الثاني، وقاطع رحم الثالث، ومشاحن. فأنا ناصح لكم أمين قبل أن يدخل الشهر، أنت الآن في سعة حتى تكون مع هؤلاء الذين يزوجون الحور العين، هذا أكرم لك. قطعت رحمك، ربما واحد يقول لك أنا قطع رحمي، أخويا أختي عمي خالتي قاطع، لا أخذوا مالي، اقتتلنا على الميراث، أنا ما أخضع أنفي في التراب، كرامتي أهم شيء، دعك من هذه الوساوس والشياطين، كل هذا خير منه أن تزوج بواحدة من الحور العين. اذهب إلى أمك فردها، وإلى أختك وإن كان لك أن تلحق عليها وهي خاصمتك فصالحها، ليس لها ولكن لرب العالمين. اذهب هنالك لا تكونن من هؤلاء الأربعة البائسين. قال صلى الله عليه وسلم الأربعة: مدمن الخمر، عاقل والديه، قاطع رحم، الرابع مشاحن. قلنا يا رسول الله ما المشاحن؟ قال هو المصارم، يعني واحد مع أخيه صاحبه يعني صديقه مصارمه ومقاطعه ومشاحنه، لا يحل المشكلة. يأتيه الناس من هنا من الشرق ومن الغرب صيحات الصلح: يا ابن الناس صالحه، خلاص انتهت المشكلة. يقول لا، لا أقاطعنه حتى أموت. هذا كلام كبير وفارغ من أوله إلى آخره، يسخط الرب عليك ويضيع عليك الفرص الكبيرة. هب أن عندك مسابقة كبيرة، مسابقة كبيرة هذا يعوقك عنها، إذا عاقك احذفه جانبا، كيف؟ اذهب فصالحه ببساطة. يقول لك وكرامتي، يقول كرامتك يا أخي أن تكون حبيبا لله عز وجل، كرامتك ليس مع الناس، الكرامة أن تكون من أولئك المنيرين المضيئين المزوجين من الحور، هذه هي الكرامة. أما هذا الطين الفاني فستعلم أنه فاني، هذا الطين قد ذهب بالذين كانوا من قبلك، ذهبت القبور فناديتها، فأين المفخم والمفتخر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر، تنادوا جميعا فما مخبر، وراحوا جميعا وراح الخبر، وراحت عليهم بنات الثرى تذيب محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر. اذهب إلى القبور فانظر أين عاقبة الطين، الكرامة، العزة، الاستكبار، كله في التراب، ذاب بين التراب. تناديك أجداد وهن صموت، وأصحابها تحت التراب سكوت. أيا جامع الدنيا لغير بلاغه، لمن تجمع الدنيا وأنت تموت؟ لمن تجمع الدنيا؟ الدنيا هذه ملعونة، لعنها الله سبحانه وتعالى، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، كلاب، فإياك أن تكون منهم، انزع نفسك منها عليك به صرفا، وإن شئت كن له فعدلك عن أمر المليك هو الظلم، عليك به صرفا، وإن شئت كن له فعدلك عن أمر المليك هو الظلم. لا تعدلن عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولا تكونن من الظالمين. يقول: قلنا يا رسول الله ما المشاحن؟ قال هو المصارم. فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزة، ليلة الفطر نهاية رمضان، أنت الآن في أوله، حتى لا تأتي عليك ليلة الجائزة وأنت محروم لا سمح الله ولا قدر الله. نصحتك علما بالطريق وما أرى متابعتي، فاختر لنفسك ما يحلو، أنت تختار الآن. ولكن عند ليلة الجائزة الفائز فائز والخاسر، عند ليلة الجائزة. فإذا كانت غداة الفطر بعث الله عز وجل الملائكة في كل البلاد، فيهبطون إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك، فينادون بصوت يسمع من خلق الله عز وجل إلا الجن والإنس، فيقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم، عظام الذنوب تغفر. يتعجب الملائكة كيف يغفر الله مهالك الذنوب، مصائب الذنوب التي لا تغتفر، اغفر، هذا رب جواد كريم غفور. فقال لهم: هذا جلالي تمتعوا، وها خلع الإحسان والجود والفضل. ها خلع الإحسان والجود والفضل، يعفو عن العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم صلاة العيد، يقول الله عز وجل للملائكة سؤال مهم جدا خطير جدا، يقول الله: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قالوا: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره. يقول الله: ما جزاء الأجير؟ سؤال بين الله والملائكة، أنت لست طرفا فيه. قال الله تعالى: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضاي ومغفرتي. ويقول عز وجل: يا عبادي سلوني سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم ولا لدنياكم إلا نظرت لكم فوعزتي لأسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني وعزتي وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله عز وجل هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. رواه ابن حبان في كتاب التواب والبياقي، وهذا حديث كما تعرفون من كل هذا الفضل العميم. هل هذا يا إخوتا شهر يمرر؟ هل هذه الفرصة تضيع؟ هل العاقل من يضيع كل هذا لشهوة يسيرة؟ فكيف بالمفطر أصلا؟ هل رأيت أبأس منه في مثل هذا اليوم؟ هذا شهر رمضان الكريم وهذه فضائله، وقلت لكم أن هذا الشهر كتب على هذه الأمة بهذا الخير العميم. موضوعنا طبعا قلنا أن شهر رمضان أو الصيام قد وجد من الإعجاز التشريعي فيه ما يعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات الكريمات يحدد الله فيها المنهاج. أول شيء يبين أشياء من دلائل النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال كما كتب على الذين من قبلكم؟ قال المفسرون: لأن الصوم، طبعا أنت لا تنظر لنفسك اليوم وأصبح الصوم الآن معتادا، كل مسلم يصوم، حتى الأطفال الصغار يعودون على الصيام وغير ذلك، لكن انظر إلى المسلم الأول الذي فرض عليه الصيام أول مرة، لا شك أنه كان شاقا على نفسه، ليس لأنه سيجوع فقط، ولكن لأن هذا التشريع كان جديدا عليهم تماما. فالله من سنته بهذه الأمة ومن رحمته التشريعات الصعبة يقربها يسهلها ييسرها حتى يقبل الناس وحتى تنزل من القلب منزلا مريحا. يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، يعني أنت لست أول واحد ستصوم. طبعا هذا يريح النفس. فكذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، يقول: كتب عليكم الصيام. سيسمع من الناس كثيرا وسيقول بعض الناس: لماذا نصوم ولماذا نجوع؟ بل أنا سمعت بنفسي، ومن المصائب من أبناء مسلمين صدقوني، سمعت بعض الذين خرجوا من هذه البلاد ليحصلوا على الشهادات الكبرى في الخارج، يخرجون بقلوب مؤمنة مسلمة ويرجعون وقد تلونوا بالألوان. جاء واحد من هؤلاء كان طبيبا يقف في إحدى المستشفيات، طبعا حاصل على أعلى الشهادات من كامبريدج ومن أكسفورد، يعني عنده حالة من جنون العظمة، فوقف يقول باللغة الإنجليزية صيام، خرج مؤمنا من هنا وعاد ممسوخا. وهذه طامة بعض المثقفين الذين يقلبون الأمور لهذه الأمة ويسلخون من دينها ويحرضون المسلمين ضد الله وضد رسوله. هذه نائبتهم وكارثتهم. وقف يقول بالصوت العالي في رمضان وفي يده السجارة يقول أنا لا أصوم. فقلنا له لماذا؟ يقول أنه يوما شيء لا آدمي، هذا الصوم غير آدمي. هكذا ينقمون على رسالتهم وعلى أمتهم، وهذا هو الذي يفعل بهم في بلاد الغرب. يقول الصوم عمل غير آدمي، وأنا الآن سأثبت لك بأحدث الكشوف العلمية أن هذا الصيام أعظم رحمة رحم الله بها هذه الأمة، وأنه هو التشريع الآدمي بالمعنى الحرفي للكلمة بالعلم الذي اتخذوه الآن إلها يعبد من دون الله. طبعا نحن نسلم بالتشريعات، وأكرر نحن نؤمن بالله وبرسوله، كل كلمة في كتاب الله هي محل التسليم التام والانقياد المطلق من كل مسلم على وجه الأرض. لكن قال الفقهاء أيضا لا بأس من البحث في الحكمة، لأن الله كثير من الأمور قد علقها بالحكمة، مثل ما يقول أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني يحدد الحكمة هذا رجس يعني فيه قدر، أو فسقا لأنه فسق أهل لغير الله به فلا تفعلوه. فلما علمنا الله البحث عن الحكمة أحيانا وخفى بعض الحكمة لأمر يريده، فنحن نسلم بالكل ونبحث عن الحكمة إذا كانت ستزيد الذين آمنوا إيمانا. يقول الله أول تخفيف للشرع، وهذه مسألة نفسية، ولا تستهينن بالطب النفسي، ترى اللفظ القرآني شديد الحساسية لنفسية الإنسان، ولا أريد أن أضرب الأمثلة كثيرا حتى لا يطول بنا المقام، ولكن يكفينا هذا المثال. أراد الله تخفيف المسألة لأنه يعرف أن أول مسلم سيصوم سيكون الصيام فيه مشقة، فيقول له كما كتب على الذين لستم أول أمة تصوم بل صامت الأمم من قبلكم، ثم يؤكد يقول أياما معدودات، هذا أمر آخر للتخفيف. لا تقولن لماذا، انظر حساسية القرآن، أنا داخل عليك بأمر شاق فأخفف تخفيفين. التخفيف الأول أنك لست أول واحد تصوم، لست أول عابد تصوم، كل عابد من أول آدم ونوح من قبل كتب عليه الصيام، وهكذا قال المفسرون. طبعا هذا تلذ به البلوى وتقوى عزيمتي، فأنا واحد من بين الناس. الأخرى يقول واطمئن لن تصوم الدهر كله، لن تجوع دائما، ولكن ستجوع أياما معدودات، يعني تقليل لعدد الأيام، أيام محددة لها أول ولا آخر. كما يأتي واحد يقول لك اعمل احمل هذه الحجارة، فلو قال لك ادخل واحمل وجدت أمامك كومة كبيرة من الحجارة ستصاب بالإحباط وستنهار عزيمتك وتصاب باليأس. لكن إذا قال لك ستحمل فقط لمدة 6 ساعات في اليوم، 6 ساعات وتستريح، هذا يريحك ويكون حافز لك على العمل، أم يكون محبط لك تحديد الساعات؟ فالله يحفزهم على العمل، يقول أياما معدودات شمروا، لأنها أيام معدودات من جانبين، أنها أيام قليلة فلا تيأس، الأمر الثاني أنها أيام قليلة فلا تضيع الفرصة لأن فيها أجر عظيم، لا تيأس ولا تضيع الفرصة، أياما معدودات. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أود أن أقول لك مسألة علمية أيضا، طبعا هناك الذين يلمزون الإسلام من أول ما نزل الإسلام وإلى قيام الساعة، والمسلمون مطالبون بالدفاع في كل عصر بلغته، نحن في عصر تكشفت فيه العلوم، فلغة هذا العصر كشفت كثير من الحكمة. أنا أقول لكم أعداء الإسلام يقولون هذا نوع من أنواع التعذيب للمسلمين المستشرقون، وممن تلبسوا بلباسهم وركنوا إليهم ولعبت برؤوسهم خمر الأفكار الشرقية والغربية، يقولون هذا شيء غير آدمي. أول رد على هذا الكلام هو أن الكون كله يصوم، الصوم ليس خاص بالآدمين فقط، الصوم سنة كونية، بحيث أن الشاذ هو الذي لا يصوم. أول شيء أقول لك، أولا اعلم أن أي أمة تدين بدياننا الآن على كوكب الأرض حتى ولو كانت ديانة وثنية ففي ديانتهم الصيام، وهذا يدلك على صدق الله سبحانه وتعالى في كتابه في أمرين. الأمر الأول أن الله صادق، وهو صادق طبعا عندما قال كما كتب على الذين من قبلكم، والأمر الثاني أن الله صادق وهو صادق عندما قال أن الكتب قد حرفت من قبل وأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، لأنك تجد عندهم الصيام فهذا يدل على أنه كان مكتوبا، ثم تجدهم فرق وأهواء كل أمة تصوم صيام مختلف. هذا يدلك على أن الأصل موجود لكن لعبت به الأقلام والقلوب والأهواء، فكل أمة بدلت ما حذف الصيام لكنه حرفه. مثلا عند اليونانيين كانوا يفرضون أيام من الصيام ليس كصيام المسلمين، والبوذيين يصومون صياما معذبا جدا للجسم، لأن البوذية عندها تعذيب وإهانة الجسد حتى ترتقي بالروح، وهذا مخالف لتعاليم الإسلام. صيام المسلمين لا يعذب الجسد بل يقوم به ويقيمه وصح له كما سيأتي، سيأتيك من المعجزات العلمية الآن، ارتقب ستجد أن هذا الصيام صحة، أو كما جاء في الحكمة أو في الأثر صوموا تصحوا، وبعضهم رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية أوضح وأكمل وأجمل، تقول وأن تصوموا خير لكم. نصيحتي لو سمعت نصيحتي صم، لأن الصيام خير لك إن كنتم تعلمون، عند العالم فقط. أما الجاهل فلا ترث لحاله، الجاهل لا تأبه له لأنه سيحيرك بجهله، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول غلبت العالم بعلمي وغلبني الجاهل بجهله. الجاهل سيحيرك، ولا أقول الجاهل يعني الذي لا يخط كتابا، رب رجل لا يخط كتابا وهو في عداد العلماء عند الله سبحانه وتعالى، ورب قارئ باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وهو من أجهل خلق الله على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجاهل. وأن تصوموا خير لكم، الصيام كان موجود في الأمم. أشهر أمتين غير الإسلام الآن ينتسبون إلى الله أو ينسبون أنفسهم إلى الله هم اليهود والنصارى. طبعا ليس في كتب اليهود والنصارى، عندما وقفت على هذه الكتب لم أجد فيها ما يدل على فرضية الصيام كما هو في القرآن الآن، لكن فيها طبعا اللعب كثير والتحريف كثير، ولكن بقي فيها أن موسى عليه السلام مثلا في التوراة صام 40 يوما ولم يحددوا كيفية الصيام. وأنتم تعرفون أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء اليهود على عهد النبي، فقال النبي نحن أولى بموسى منهم، إذن كان عندهم نوع من الصيام. إذن الأمم التي سبقت على الأقل اليهود عندهم الصيام. أما الإنجيل فليس فيه أي شريعة، ولكن فيه قول عن عيسى بن مريم يقول إذا أصبح أحدكم صائما فليدهن شعره بالزيت وليمسح شفتيه حتى يمشي بين الناس يقولون ليس بصائم، يعني يريد التجرد. يعني طبعا واحد يصوم وكل ما تكلمه يقول لك انت شايف شفايفي مشققة، هل لاحظتها؟ تقول له نعم، يقول لك أصلنا صائم، هذه شققت بسبب الصيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسكت شوية وبعدين يبدأ يلهث، يقول تراني ألهث؟ تقول له نعم، يقول ليش؟ يقول جاع يا أخي. هذا ضيع نفسه أساسا. فكان عيسى يقول التجرد يعني امسح شعرك وسرح شعرك جيدا وشفتيك امسحهم حتى يظن أنك أكلت حتى شبعت قبل أن تنزل، ليكون الصوم بينك وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في السنة المشرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا هذا الحديث بهذه الصورة؟ يعني كل عمل ابن آدم حتى شهادة لا إله، ما هي شهادة لا إله إلا الله من عمل ابن آدم وهي رأس الأمر ومنتهاه، وإقام الصلاة من عمل ابن آدم، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الأركان من عمل ابن آدم. يقول كل هذا لابن آدم إلا واحدة منهم، ما هذه؟ هي الصوم، لسبب بسيط. تعرف كل العبادات إيجابية يعني فعلية إلا الصوم فهو سلبي. انتبه للنقطة المهمة هذه التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا التعليم الرائع. يقول النبي لك كل عمل ابن آدم يعني كله عبادات إلا شيء واحد هو الصوم. ولماذا لم تكن الصلاة لله يجزي بها فقط؟ طبعا لأن الصلاة موجبة، عندما تصلي تدخل المسجد أمام الناس وتصلي، إذن جاز أن يدخل فيها الرياء أم لا؟ وكن واضحا مع نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، لو دخلت المسجد وليس فيه أحد وصليت ركعتين سنة، غير لما تصل وتجد صف من العلماء الكبار، ستبدأ تطول شوية وتخاف، تقول أحسن أصلي خفيف أفتضح أمام العلماء. إذن دخل فيها حظ للعباد أم لا؟ طيب بالنسبة للزكاة كذلك، أنت تزكي على رؤوس الأشهاد، إذن صح إن تبدو صدقات فنعم ما هي، قال العلماء هي الزكاة المفروضة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني لو أبديت الصدقة خير أيضا، لكن طبعا جائز واحد ماسك الصدقة يقول لك شفت جيبي تقيل علي، يقول له ايه، يقول له في 50 ريال، يقول له ولكنها ما تقيل، يقول له الله انا عايز اتصدق بها من الصبح ما وجدت فقير، يقول له يعني ما قابلت فقير من الصبح، يقول له هل تعرف فقيرا، يقول له يا اخي الفقراء كثيرين جدا، يقول له انا نسيت، يقول له هذا فلان اللي عندكم. هو كل هذا يحوم حتى يعلمه ايه، انه سيتصدق، دخل فيها حظ العباد. وحتى الزكاة المفروضة ربما دخل فيها، فأصبحت في بعض أحوالها يمكن جائز في الذهن وفي النفس أن يدخل فيها حظ العباد. حتى شهادة لا إله إلا الله بعض المنافقين قالها نفاقا. إلا الصوم. ليه؟ لأن الصوم ترك مش إعطاء، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن هذا بيترك ولا بيعطي؟ طب إذا ترك الواحد كيف يرائي؟ أنا لا أتصور صائم مرائي أصلا، مستحيل. إذا صام فعلا، إذا تحقق له الصيام فعليا، يعني ترك الطعام والشراب من الغداء من الفجر إلى المغرب وتمت له إلى المغرب، مستحيل أن يكون منافق أبدا. لأنه ممكن لو أراد أن يأكل أمامه الطعام خايف من الناس سهلة، إذا أراد يأكل يأخذ السندوتش في جيبه ويقول لك أنا داخل دورة المية. حتى في العمل إيش هتسوي له؟ جلس في دورة المية ربع ساعة حتى شبع الحمد لله، تغدى تمام وطلع اللهم إني صائم. إيش رأيك في الخطة الرائعة هذه؟ إذن أصبح غير صائم. لكن لو صام فعلا إلى المغرب معناها أن فعلا قصر نفسه على الجوع حتى المغرب حقيقة، هذه لا رياء فيها. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله إلا الصوم، لأن الصوم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. واحد ثاني يقول لك ولكن أهلي أمامي وتركتهم في نهار رمضان وشق معه والأهل موجودين. لكن أعجب واحد في الناس اللي يقول لك إيه، أنا تارك أهلي الذي أحلها الله حرمها عليه في نهار رمضان، إذا اقترب المغرب يقول افتح لنا الفيلم حتى نرى الممثلة الفلانية، فحرم على نفسه الحلال وأحل الحرام، أفطر على حرام، لأن الممثلة هذه يحرم عليك أن تراها، وزوجتك اللي أحلها الله لك على كتاب الله وسنة رسوله حرمتها عليك. هذا من الذين يقول الله في أمثالهم ثم نكسوا على رؤوسهم، حاله مقلوب، أنت الحلال أمامك حرمته، تفتح وأنت صائم على حرام وتقول هذا نسرع عن أنفسنا، يقول لك سلي صيامك، احرق صيامك، دمر صيامك. فالذي ترك أهله وترك شهوته أكيد تركها من أجل الله، لا يكون هذا لا في صلاة ولا في حج ولا في زكاة ولا في أي عمل من الأعمال إلا في الصيام. فمن أجل ذلك هو لله ويكذبه. طبعا أنت عارف الله كريم ورب كريم، يقول لك أترك لك الأجر علي، تفهم إيش النتيجة الحالة، تعرف إيه النتيجة. إذا كان واحد من البشر ملك أو رئيس كريم يقول لك افعل هذا واترك علي مكافأتك، تطمئن ولا لا؟ تطمئن، تتخيل في العنى، تقول لي يا ترى هيجيب لي سيارتين ولا هيبني لي عمارتين، تحلم على قدر ما تتوقع من كرمه. هذا في البشر، فكيف بملك الملوك يقول لك افعل واترك الأجر علي، معناها سيعطيك عطاء يليق بجلاله وجوده وكرمه. ومن هنا تعرف أن الصيام في الأمم السابقة كان موجود. عيسى بن مريم يقول إذا صام أحدكم معناها كان فيه صيام، لكن النصارى بعد ذلك حرفوا فعلا، لأن الإنجيل ليس فيه هيئة للصيام، ومع ذلك تجد النصارى يصومون 40 يوم، يقول لك صمنا عن الزيت، ومرة صاموا عن السمك، ومرة عن اللحم، يعني يحددون أنواع من الصيام. تقول لهم من أين أتيتم بهذا التشريع؟ يقول شرعه لنا الأحبار والرهبان، يشرعون لهم، يحلون الحرام ويحرمون الحلال، وذلك ما قال الله سبحانه وتعالى فيه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. لكن صيامهم بدأ لأن الحبر والراهب هذا بشر، لكن الذي يشرع صيام المسلمين رب البشر. فالحبر يشرع صيام مخيف. ما هو الصيام المخيف؟ الحبر يقول له أنت ممنوع من البيض مثلا، ما الذي جعله على البيض بالذات؟ وستعلم الآن أن صيام المسلمين تقدير العزيز العليم مطابق لطبيعة خلقة الجسم الإنسان، خلقته مطابق له، الذي خلق هذا هو الذي شرع هذا. وقبل أن ندخل في البشر سأقول لك أن الحيوانات، وهذه من المفاجآت العلمية، طبعا أنت تعرف أن العلوم تفرعت وأصبح فيه تخصصات، 46 عالم وعالم أمريكيين يخرجون كتاب كل سنة يطبع اسمه برايمت سوشايتي، برايمت سوسايتي يعني الحياة الاجتماعية للقرود. دول قسم حيوان تخصص قرود، داخلين صاروا قرود هم أنفسهم، يعني ماشيين بين القرود. الكتاب كبير جدا وجالس يصور القرد وهو بيزعل من القردة، والقرد وهو معاه صاحبه، والقرد تقرأ الكتاب تتعجب، تظن ان القرود هذه أمة فعلا. هذه تخصص قرد، والثاني تخصص نملة، وهذا تخصص حمامة، أصبحوا متخصصين. طبعا هذا يهيجهم الله لذلك حتى يصلوا إلى المعجزة التي في كتابه. كل هذا توطئة لمعجزة محمد صلى الله عليه وسلم. وصلوا للحصان، شوف الخيل هذه، إذا مرض الحصان طبيعي لوحده كعلاج وقائي، طبعا الطب كما سنأتي طب علاجي وطب وقائي. طب علاجي يعني عندما يحدث المرض كيف تعالجه، طب وقائي كيف تمنع حدوث المرض. فالحصان واضح انه طبيب ماهر جدا، صح لما يتخرج من مدرسة بشرية، لكن عارف بالطب العلاجي. اذا مرض الحصان يعني معدته تعبانة او حس بصداع في رأسه، يبدأ ياخد صوم اسبوعين كعلاج، يصوم عن الطعام. ابحاث علمية في عالم الحيوان، الكلب المكسور رجله إذا كسرت رجل الكلب يفرض على نفسه الصيام. كنت أعمل في جامعة إحدى جامعات الدول العربية، وكانوا سفرونا في رحلة ترفيهية إلى شاطئ بحر رائع جدا وهادئ والجو رائع وجميل، ولكني فوجئت بقطيع من الكلاب. هؤلاء عائلة من الكلاب معهم كلب مريض يبحثون له عن علاج، فجلست أتأمل عن بعد ما الذي يحدث. فوجئت أنهم أخذوه وضعوه في البحر المالح وجلس يتقلب، رجله مكسورة كسرا شديدا جدا كما رأيته، وجلس في الماء المالح. طبعا الماء المالح هذا فيه أملاح وفيه مضادات للبكتيريا طبيعية، هذا علميا. وحتى في الإنسان يقولون اللي عنده أشياء في جلده كثيرة يذهب للبحر المالح ويجلس فترات طويلة فيه ينظف، ليس بالماء العذب، لأن فيه مضادات للفطريات ومضادات ومعادن وغير ذلك من الشفاء الذي وضعه الله في ماء البحر. فالكلب بفطرته عرف، بل سمعت أحد المشايخ في بعض الشرائط يروي رواية يقول أن كلبا كان قد كسرت رجله، فلقيه طبيب، إنسان طبيب، فربط عليه وقربه وأطعمه ووضع له جبيرة على رجله لمدة أسبوعين حتى برئ الكلب فمضى لسبيله شاكرا لمعروف هذا الرجل الذي آواه وعالجه الطبيب. قال وبعد أسبوعين إذا بهذا الطبيب يسمع دقات رقيقة على بابه، ففتح الباب فإذا بالكلب المعالج، أتى بأخ له كلب مكسور الرجل حتى يتلقى العلاج. الكلب إذا مات صاحبه يضرب عن الطعام، يفرض صيام على نفسه حزنا. فالصيام موجود لأسباب نفسية ولأسباب طبية في عالم الحيوان. كثير منكم لو وجد طائرا أول مرة يصاد في قفص، والحيوانات البرية يعني مثلا أسد، نمر، قرد، يعني عندما يؤسر لأول مرة يفرض على نفسه الصيام، يعني يمتنع عن الأكل كنوع من التعبير عن الحالة النفسية. هناك شيء غريب بيحدث في أسماك السلمون، هذه الأسماك لها طقوس عجيبة جدا سأحكي لكم شطرا منها. هذه الأسماك يفقس بيضها في المياه العذبة، هي تعيش أصلا في المياه المالحة في أوروبا وأمريكا والبحار الشمالية فيها أنهار. سمكة السلمون تفقس البيض في أنهار عذبة وتتركه وتهاجر. انظر عجائب خلقة الله، سترى عجبا من الأمور الآن. يفقس البيض على سلمون صغير لم يرى أهله أمه ولا أباه في نهر عذبة، يجلس سنتين فيه حتى يكبر، ثم يبدأ يخرج إلى المياه المالحة وحده ويسيح في المياه المالحة 4 سنوات عددا حتى يشتد، فيتعمق في البحار ما يقارب 2000 كيلو، ثم يبدأ رحلة عجيبة إلى الموطن الأصلي الذي ولد فيه. أعجب ما في الموضوع أنه يقضي هذه الرحلة بكاملها صائما، 2000 كيلو في الماء، السلمون هذا صائم لا يأكل إطلاقا حتى يصل إلى موطنه الأول دون إرشاد من أبويه. فهذا نوع من الصيام، قال العلماء تعجبوا، قالوا لماذا يصوم قالوا لأنه عندما يرجع يرجع عكس التيار، وبينما هو راجع يترصد به أعداء كثيرون أخطرهم الإنسان. والدليل أمامك ماتل علب السلم، هذه أكبر دليل أنه أخطر عدو عليه، إذا قبض عليه وضعه في علبة وأكله، هذا عدو شرس جدا مفترس. الإنسان وغير الإنسان الطيور البحرية، فلا بد أن يكون عنده سرعة حركة، يستطيع أن يعمل حركات بهلوانية بسرعة. لو كان يأكل كل يوم مدخن سمين لسقط كله في براثن أعدائه وأولهم الإنسان. إذن الذي يقول لك أن الصيام لا آدمي، الصيام إجهاد، الصيام تجويع، كذب، لأن هذا الحيوان يستعد لرحلة في غاية الطول وهو صائم. دعني من عالم الأسماك الآن، أنا أدخل في عالم الطير. في عالم الطير في طائر اسمه البنجوين، وفي حيوان بحري اسمه الفقمة. في البنجوين طائر الأوز، حيوان الفقمة، عندهم دهون كثيرة، فتجدهم عند موسم التزاوج، هذا تزاوج يقول لك الله، والحالة الجنسية والزواج، يقول عند التزاوج يبدأنا الصيام، يصوم، بالذات أغربهم حيوان الفقمة. أولا حيوان الفقمة هذا من أنصار تعدد الزوجات، يتزوج 5 أو 6، موسم التزاوج كله يجلس 15 يوم صائم، ويأتي 6 إناث وهو صائم تماما، حتى إذا انتهت يخلد إلى نوم تام لا يأكل 15 يوم أخرى، ينام خالص بعدها لمدة 15 يوم، ثم يستيقظ يبدأ يمارس حياته العادية، يأكل ويشرب، هذا صيام زواج. في البنجوين طائر الأوز، حيوان الفقمة. إذا فيه صيام في الأسماك، فيه صيام علاجي للكلاب والأحصنة والخيل، فيه صيام في حيوان الفقمة للزواج لأغراض أخرى، هناك صيام الحشرات، طبعا كلكم يعرف شرنقة الحشرة، هذا نوع من الصيام، يرقة حية تدخل الشرنقة وتصوم تماما داخلها كأنها في القبر، ثم تخرج مبعوثة حتى تعيش مرة أخرى، صوم موجود في الحشرات. هناك شيء أخطر ما يمكن كذلك معروف في عالم الحيوان، اسمه صيام البيات الشتوي، أنواع من الدببة والأفاعي والضفادع والسحالي، إذا دخل عليها الشتاء بيقل الغذاء، فكل واحد ألهمه الله كيف يدبر حاله، يأتي أنواع من الأفاعي والسحالي والدببة تدخل في حفرة تنام فيها آمنة، ثم تنام نوما عميقا وتنخفض درجة حرارتها إلى 10 درجات مئوية. البيات الشتوى هذا جالس 3 شهور ما بيموت، صائم ولا مفطر؟ هذا صائم، عنده نوع من الدهن مولد عالي للطاقة، لأن اللي بيولد الطاقة الدهنيات، نوع اسمه الشحم أو الدهن البني، نوع غريب، شحم بني، هذا يعني الجزء اليسير منه طويل المفعول في إنتاج الطاقة، البني هذا أطول من الفحم، يعني يطلع طاقة طويلة المدى 3 شهور. والعلمك ده موجود في كل حيوان، حتى الإنسان الصغير، الطفل الصغير بيكون عنده ده احتياط للزمن، فأول ما يكبر ينتهي الدهن البني، لكن بعض الحيوانات مرتكزة أساسا على الدهن البني، مثل البيات الشتوي، طاقة نووية ذرية تأخذ وقت طويل، يبقى يطلع في هذه الطاقة حتى يخرج وهو خفيف ونحيف أثناء الربيع، حتى يجري ويهرول ويلعب ويأكل أثناء الربيع. هذا هو الصيام في الحيوان، صيام البيات الشتوي. التماسيح بتعمل بيات صيفي في قاع الأنهار، تحفر لنفسها وغيرها من سمك اسمه سمك الرنة، هذا نوع يحفر لنفسه ويعمل بيات في الصيف، هذا عالم الحشرات، وهذا عالم الحيوان، وهذا عالم الأسماك، وهذا عالم الطيور. باقي عالم النبات، هل عالم النبات يصوم؟ كلكم يعرف صوم النبات. في الخريف ماذا تصنع الأشجار؟ الخريف ماذا تصنع؟ يقول الخريف خريف العمر، الشجرة تسقط ما عليها من الورق، عملية صيام تمتنع عن أخذ الغذاء من الأرض، صوم إجباري، لأنها تتخلص من الماضي حتى تبني في المستقبل. إذن فالصيام لبناء الحياة، وهذا في الإنسان أيضا كما سيأتيك، الصوم قيمته الكبرى كما قال بعض الأطباء أنه مجدد للشباب، مثل الشجرة تماما، الشجرة تنزل الورق، هل انتهت حياة الشجرة؟ تبدأ في الربيع؟ لماذا؟ لو أن أوراقها هي نفسها عمرها لانتهت، لم تتحمل العمر كله. إذن أصبح الصيام يا إخوتا سنة كونية كبرى. فماذا عن الإنسان؟ صيام المسلمين تحديدا، هذا الصوم في المسلمين لنقطتين أساسيتين، واحدة خاصة بصحة الجسد، وواحدة خاصة بتأخير الشيخوخة. نقطتين، واحدة في العمر، واحدة في المستقبل، واحدة في الحاضر. والتي في صحة الجسد تقوم أيضا على عنصرين، عنصر علاجي وعنصر وقائي. يجب قبل أن ندخل في موضوع الصيام والصحة أن نفهم شيء بسيط عن موضوع التغذية، لأنه خاص بالطعام والشراب والشهوة. التغذية أساسا في الإنسان لها نظام أصلي. طبعا أنت كل ما تشوف شيء تأكله، وهذا مضاد لقواعد التغذية، لأن الجسم البشري مثل الماكينة، مثل الآلة الدقيقة، تحتاج إلى الطعام والشراب بالمناسبة حتى تولد الطاقة وتتحرك به. يعني الطعام بالنسبة لك هو كالبترول بالنسبة للسيارة، هذا دوره الوحيد. لو أنت وضعت داخل التانك أو مخزن البترول في السيارة ماء على بترول على زيت على ليمون، فكيف بسيارتك أنت جسمك أنت تفعل به أفضع من هذا؟ تفطر كبسة وتتغدى جملي حاشي، وتتعشى واحد عشاك كبسة أخرى. الجسم الإنساني يحتاج إلى قدر مخصوص من الأطعمة، والزائد أولا ممكن يكون زيادات معينة، شيء زائد عن طاقته طبعا ده بيرميه في الخارج ما يبغاه. والشيء الآخر فيها سميات كثيرة، تضارب الأطعمة مع بعضها يحدث نوع من التفاعلات في الداخل. طبعا ممكن تأتيك، لا تظنن أي طعام يأتي من الخارج أو حتى من الداخل يعني خالي من الميكروبات، لا بد فيه سميات بقدر أو بآخر. إذن لماذا لا يموت الناس؟ لأن الكبد يقف بالمرصاد لأي سم من السموم يدخل، يبدأ ينقي من السموم باستمرار. الكبد يشتغل ليل ونهار ينقي من هذه السميات. البروتينات اللي هي اللحم والنشويات اللي زي الأرز والمكرونة والدهنيات، هذه الأمور والأملاح المعدنية والفيتامينات هو المطلوب هذا، لكن بمقادير توفر لك سعرات حرارية. يعني ايه سعر حراري؟ يعني مثل السيارة ما تقول احط اللتر يمشيني كم كيلو، انت تحتاج في كل كيلو من جسمك الى 25 سعر حراري، يعني يمشيك زي السيارة 25 وحدة. يعني باختصار جسمك كله في اليوم تحتاج الى 2000 سعر حراري، يعني كمية من البترول تخرج عندك سعر حراري، يعني حرارة تتحرك بها. الأكل المطلوب يوفر لك 2000 سعر حراري في اليوم. طيب انت بتأكل كام؟ ده انت بتأكل أكل يوفر لك 10,000 سعر حراري. وين يروحوا؟ انت جلست، جالس تقرأ، طالب مثلا جالس يقرأ ويكتب ما بيتحرك، ولكن لا يكف عن الأكل طول ما هو بيقرأ ويكتب. يقول لهم يلا هاتي لي سندوتشين امشي بيهم نفسي كده على اول درس، خلصهم يقول لها الحمد لله قلبت الصفحه الاولى، ابغي فطرتين بعدها، الصفحه الثانيه صعبه شويه ابغي فطرتين حتى عقلي يشتغل، تدي له فطرتين، اقلب الصفحه الثالثه يقول لها قطعتين لحم عشان استطيع افهم اخر المساله، تعطي له قطعتين لحم، خلص الدرس انتهى بسعرات حراريه اسبوع وهو جالس لم يتحرك. وين تروح الحراره؟ يخزن الجسم. الجسم عنده شيئين، شيء يقول لك انا مضمن المستقبل، الله اعطى كل شيء خلقه ثم هذا الجسم يقول الاشياء الخطيره اللي بتطلع سعرات حراريه ما خرجها في الفضلات، انا اظن بالسكريات على هيئه دهنيات، يحصل حاجه اسمها السمنه، تلاقيه سمين صار سمين، بترول كثير وعمل قليل، دهنيات تتجمع. الخطير ليس شكلك، كلهم يقول أنا صرت سمين، أنا واقف أمام المراية شكلي كالكرة، كيف أفعل في نفسي؟ المشكلة هي ما يحدث في الداخل. يبدأ يخزنه دهنيات، يخزنه فيما يلي مناطق. أول شيء الكبد يبدأ يخزن السكر، لأن حالة طوارئ قصوى أهم حاجة، هذا كله يتحول إلى سكر عندك، السكر الجلوكوز. انت تأكل امامك رز ومكرونة وخبز ولحم، كل هذا يخرج سكر. ادي اختصار الموضوع. والسكر في العروق انت اهل هذا بترولك. فعند مريض السكر سنأتيه. ليش مريض السكر عنده سكر كتير لكن الخلايا بتصيح ما عندها؟ ليش؟ في جندي مجهول غير موجود، الانسولين. ده المفروض بيخرجه البنكرياس، هذا فاعل خير كبير جدا في الجسم الانسان، يدخل ويقف على باب كل خلية محضر خير. الخلية هتموت من الجوع، ما عندها بترول، ما عندها سكر، وسكر امامها في الدم كثير، ما يدخل الا عن طريق معرفة الجسم. في قواعد صارمة، ما تدخل حبة السكر داخل الخلية الا بمعرفة الجسم. وكيف يعرف الجسم؟ يأتي واحد نعرفه ويدخلها. من الواحد اللي تعرفه؟ الانسولين. مش موجود الانسولين، السكر امامها وتموت ولا تدخله. القانون صريح، ما يدخل شيء غريب هنا. مثل الوحدة العسكرية، الله سبحانه وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم، حماية. هذه حالة السكر. طب الصيام له دور؟ له دور كبير جدا طبعا في مثل هذا الأمر. لعلمك قبل ظهور الإنسولين، قبل أن يظهر شيء اسمه الإنسولين، كان علاج هذا المرض الوحيد الصيام. السمنة تؤدي إلى ذلك، بينهار البنكرياس ولا يستطيع أن يفرز الإنسولين. أنا قرأت إحصائية في إحدى الجرائد أن المملكة العربية السعودية صارت نسبة السكر فيها تزيد عن 20% من الناس، كل 100 فيهم 20، لكثرة الأكل دون ضابط ولا رابط. أكل كثير دمر قدرات الجسم على التعامل. البنكرياس ضعيف لا يتحمل هذا الطوفان، ففي النهاية يروح مسلم الراية البيضاء يقول لك خلاص اخربوا مع بعض انتم بقى، خلاص انا خلاص سلمت لكم الموضوع، تصرفوا مع بعضكم. تجد السكر ارتفع في الدم، الطبيب يقول لك ممنوع من الاكل من اصله. ما دام انت وصلت بك الجبروت انك تفعل في احشائك هذا، اذا عقابك واحد فقط، الحرمان التام. يحدث هذا الحرمان ثم يجلس مريض السكر تقول له ايه انت ابن امبارح فين ايامك؟ الكبش كان ما ياخد بايدك ساعتين، ايه سويت؟ يقول لك ابعدني ارجوك، ابعد هذا الكبش عن ناظرية، لا أريد أن أراها أصلا. لماذا؟ ما تنسق وتنظم الجسم بيحدث فيه السكر من هذا. هذه نقطة أولى، علاجها الصيام. النقطة الثانية الأخطر، الدهنيات تتجمع في الأوعية الدموية. العروق هذه رقيقة، نهر من الحياة. تعرف كم العروق دي طولها عندك؟ 60,000 كيلو، نهر الحياة. هذه 60,000 كيلو طبعا مساحة كبيرة تتجمع فيها الدهون. الدهون لما تتجمع في مناطق معينة تحدث عواقب وخيمة جدا، علاجها الصيام. الكوليسترول طبعا كلكم سمعتم، أصبح اللي ما عارف الكوليسترول ده هو سمع به. هذا الكوليسترول لأنه عبارة عن دهنيات، أكل زائد الجسم ظن به أن يتركه يخرجه مع البول والبراز، جمعه عنده خزنه فلم يجد مكان فائض، بضاعة كثيرة ما في مخازن، حط في العروق وخلاص وقدر الله ما شاء فعل. أنا لا أضحي بالسكر والنشويات، هذا طعام ما يرمى في الطريق العام. العرق رقيق يمر منه الدم مصورة واسعة. العرق له ميزتان هنا، الميزة الأولى أنه فيه فراغ واسع حتى يمر الدم بسهولة فيه، هذه ميزة أولى. الثانية أن جدرانه مرنة جدا ولينة كالبلاستيك، حتى إذا ارتفع الضغط انخفض الضغط تجد فيه مرونة، فيأتي الكوليسترول ويدخل على العرق يضيق الفراغ الواسع ويشدد الجدار حتى يصير صلبا لا يتحرك. إذا جاءت مفاجأة سارة انفجر العرق، محزنة انفجر العرق، يعني غير قابل للصدمات. هناك أماكن في غاية الحساسية، سأذكر منها فقط أربع أماكن. المكان الأول المخ، أساس الشغل كله، هو اللي بيحرك الدورة كلها، كل ما نقوله الآن تحت سيطرة المخ بتقدير العزيز العليم. أنا قدر لي أن رأيت رأس مفتوحة في عملية جراحية في المخ. أطباء تخصص جراحة المخ والأعصاب يبدأوا بمنشار جراحي يحذف الجمجمة من أعلى كأنه يفتح صندوق، فتفاجأ بالمخ جالس مهول مهيب مخيف ينبض كله كأنه القلب، لأن العروق التي فيه كثيرة بالقدر الكافي ورقيقة جدا بالقدر الكافي حتى تشعر نسيج المخ هذا ينبض مع نبضات القلب كله. وسأعطيك واحدة زيادة رائعة، المخ هذا هو سر الشعور بالألم في الجسم، الجهاز العصبي، المخ الوحيد الذي تعمل له عمليات جراحية دون استخدام المخدر. لأن المخ شخصيا لا يشعر بالألم. يعني طبيب المخ يقطع في المخ دون مخدر وهو حي ما يشعر بالألم، ينبض. طيب هذه العروق اللي تجعله ينبض القلب لو امتلأت بربك بمجموعة من الدسومات والشحومات حتى تنسد، ما الذي يحدث؟ يحدث مرحلتين من المشاكل. المشكلة الأولى يقل حيز الدماء الداخل المخ لأن العروق صارت أضيق، هذا يعمل نوع من الصداع المزمن، فقد الذاكرة، عدم التركيز، الدوخة، ساعات غيبوبة تحدث للمخ بسبب هذا. لكن الطامة الكبرى تحدث عندما يحدث فيها إيه؟ لما تضيق زيادة عن اللزوم يأتي الدم بصعوبة يمر، فلما يمر الدم بصعوبة يبدأ حركته أبطأ، ولو بطأت حركته كأي تيار يبدأ يتكون فيه تجمعات وجلطات، الجلطة تسد المخ يحدث شلل، شلل نصفي. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، احنا قلنا الجدار سيصير ايه؟ صلب. لو حصل عنده مفاجأة كبيرة قالوا له حصل حاجة، خسرت في تجارتك، انفجر، يقول لك انفجر المخ، عنده انفجار ونزيف في المخ. ما الذي حدث؟ كان عنده دهنيات متجمعة، كان بيأكل كتير شوية، المخ غير قابل للصدمات. لكن الإنسان الخفيف اللي ما عنده كوليسترول يقولوا له خسرت، كسبت، ما تفرق معاه. لكن هذا وقع يجيبوه في المستشفى، فصارت هذه خاصة بالمخ. علاجها الصوم، لأن لا يمكن تخفيف الدهون هذه إلا بالتجويع. والآن بالمناسبة أصبحوا في أوروبا يعالجون بالصيام المسلمين في مستشفيات بالمال، إحنا بنصوم مجانا بلا ثمن وناخد أجر زي ما انت رأيت. هناك تدخل المستشفى وابي يسوي لك شيء، بتقول له ايش الموضوع في النهاية، يقول لك لا تأكل عند الصباح الا ما تأكل عند غروب الشمس. تقول له يا اخي انا صايم طول عمري في المسلمين دون ان ادفع ريالا واحدا، انتم جلستموني هنا. اصبح مصحات للعلاج يسموه، هم يسموه التجويع بالتصويم، يسموه الصيام الطبي، رغم خلافات بينه وبين الصيام الاسلامي تجعل الصيام الاسلامي اميز منه من الناحية الصحية. هذا المخ، القلب، تعرف انت الذبحة الصدرية وتوقف عضلة القلب والفشل القلبي ايضا كذلك العروق يحدث فيها ما حدث في عروق المخ. طيب الكلى، يحدث فشل كلوي، عروق الكلية امتلأت بالكوليسترول ايضا فتوقفت، فشل كلوي بولينا موت. دول كم واحدة؟ المخ، القلب، دول ثلاثة، باقي واحدة الرابعة، العروق البعيدة في أطراف الرجلين، ودي كثيرا ما تحدث في السكر، في مريض السكر يحدث تجمعات في العروق البعيدة فيقل الدماء جدا، فتجد مسكين تجلس تقول، يقول لك العجوز عندها سكر، يقول له طبيب حاذر لألا تخدش خدش في رجلها، ما في تغذية، ما في تيار دماء، ليه ما عندها عروق، ده عندها 60,000 كيلو، يقول لك لا، لكن هذه 60,000 كيلو عند الصغير تجمعت صارت دقيقة جدا. كثيرا مريض السكر ما يعملونه في النهاية عملية بتر للساقين، لأنه كالأرض الزراعية امتنع عنها الماء فجفت، ستصيب الجسم كله بمصيبة. طب واحد يقول لك طب أنا أبغي أخفف نفسي، سؤال طبيعي، يقول لك أنا سيبنا كلنا سمعنا الحمد لله، أحب أعطيك مقاييس، المقياس الوزنك المثالي تعرف تحسبه أنت الحالة، تحسب طولك بالسنتيمتر وتطرح منه 100، يبقى الوزن المثالي، مثالي واحد طوله 170 سنتيمتر، إذا وزن المثالي 70 كيلو، يعني ممكن يقول لك لو كان 75-80، لكن 120 كأنه يحمل على ظهره حقيبة وزنها 40 كيلو زائد للنهار، يطلع بها الدرج وينزل. ومن أجل ذلك كل مرضى السمنة يعانون من آلام المفاصل، لأن مفاصل الركبتين هي اللي بتحملك، هذه المفاصل خلقها الله بطريقة رهيبة، فيها غضاريف ملساء جدا بحيث تتحرك، وهذه فيها مضخات سائل مستمر تزييد مثل الزيت مستمر فيها، هذا على أنها تحمل 70، لكن شيلتها 120 وبتمشي يحدث شيء اسمه خشونة في الركبة، آلام مبرحة، التصقت الركبة ببعضها وتتحرك، فيتآكل الغضروف لشدة الوزن المستمر الثقيل، وإذا تآكل كلما تحركت أكل بعضها بعضا فتألمت ألما رهيبا. علاجك الوحيد الصيام، توقف عن الطعام حتى ترجع للوزن لأن المفصل يتألم ألما شديدا. إذن أصبح هذا كله ثبت به أن الصيام في المسلمين هو الذي يعالج من هذه الأمراض جميعا، لدرجة أن الأطباء يصفون الصوم لمريض الارتشاح القلبي، هبوط عضلة القلب بيحصل ارتشاح ومياه تتجمع داخل الجسم، ارتشاح الكلى، هبوط الكلى في عملها أيضا، يعمل عمليات ارتشاح في الساقين تجد المريض رجوله متورمة من ارتشاح سوائل المضخة، ما بتضخ جيدا، ما بتسحب كل الماء فيتورم، يقول له وقف الطعام، وقف الماء أنه يدخل. كذلك ارتفاع ضغط الدم يعالج عن طريق الصيام، فالصيام علاج لهذا كله، علاجات حقيقية. إذن أصبح علاج هذه المسألة لخصه الله سبحانه وتعالى في كلمة واحدة، في كلمات قلائل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلام بسيط. قال النبي: المعدة بيت الداء. وقال: إن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. المعدة أيضا نحن نسيناها، المعدة طبعا والجهاز الهضمي بنفسه بيهلك من شدة الهضم، أكل مستمر لا تعطي أي نفس ولا راحة، فيأتي الصيام إنقاذ فعلا للجهاز الهضمي. علاج أمراض القولون المزمن الصيام، اضطرابات المعدة الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه. فالصيام يريح المعدة من عناء العمل، ويريح الجسم من حرق الطعام حرق مستمر، ويريح الشرايين من تصلبها، ويريح المفاصل من التهاباتها، ويريح من داء النقرس كسرة اللحوم، ويريح من ضغط الدم المرتفع، ويريح من التهابات القولون والبول السكري والتهابات الجهاز البولي. هذا عندما يتم بذلك كله يكون إنقاذ. فالله سبحانه وتعالى اختصر لك الطريق، أنت غير قادر على ضبط نفسك ولا التحكم في طعامك، فيأتيك بالأمر كل سنة شهر ممنوع، وما فعلته عن أمري ذلك رحمة من ربك. بالأمر توقف، رحمة بالجسم ورحمة بالقلب الذي يطمئن بذكر الله. ونقطة أخيرة أقولها لك، أن الجسم لما يبدأ يتوقف في الصيام عن الأكل بيبدأ الجسم يتصرف تلقائي حسب ما هداه الله سبحانه وتعالى. كيف أنت جائع من الصباح يقول أنا متعود أكل كل يوم، كيف أصنع؟ يبدأ الجسم يتصرف بحكمة، ضوابط صارمة، يستغل الكوليسترول والدهنيات اللي عنده، يقطع منها ويذوب ويستخدم طاقة داخلية. جعت كمان يوم، يقطع من اللي عنده شرائح ويذوب طاقة داخلية، زي ما قلت لك الدهن البني في البيت الشتوي، أنت في الصيام زي البيت الشتوي، تمام؟ يقطع وطاقة داخلية، يفضل يسحب، لكن عنده خطة ذكية جدا. إذا بدأ يقطع في الدهون وانتهت، يبدأ في البروتين اللي هو اللحم المترهل الشايب العجوز اللي فيه سميات وفيه شيخوخة، ويخلص. إذا خلص اللحم من عوامل الشيخوخة، الأنسجة المترهلة والأنسجة الضعيفة في الداخل، الصيام فعلا بيخلصك منها حتى تكون نظيفة، زي ما يكون عندك لوحة جميلة ذهبية كان عليها بعض الغبار وبعض التكلسات وبعض المعادن وبعض الأكسدة وبعض القاذورات، بتيجي تمسحها بشيء ترجع لامعة. هذا فعل الصيام في الأنسجة المترهلة، وهذا الخاص بالشيخوخة اللي قلت لك. قال العلماء: هذا يعيد الشباب مثل الخريف عند الأشجار، تنتهي من الأشجار الجافة حتى تصنع أوراق سليمة، فهذا ينتهي من المكونات المترهلة اللي شابت، الخلية صارت شيبة، صارت عجوزة، صارت ضعيفة، يأكلها أثناء الصيام من داخله، ثم بعد ذلك يصنع من جديد. الصيام عملية إنقاذ من الأمراض علميا، وعملية إنقاذ من الشيخوخة. عملوا تجربة على فأرين، أعطوا للفأرين كمية مثالية من الطعام، لكن أعطوا للفأر الأول طعام وجبتين في اليوم كالصيام، والفأر الثاني نفس الطعام نفس المكونات، لكن تركوه يأكل كيفما يشاء منها. واحد منهم الذي يأكل بكثرة مات قبل الثاني، فلما حسبوا فترة حياته بالنسبة لحياة الذي أكل بنظام وجبتين بينهما 12 ساعة تقريبا مثل صيام المسلمين، وجدوا أن العمر الافتراضي لكل منهما لو كان بشرين لكان الأول عمره 60 سنة والثاني 108 سنة. إذن الصيام أطال عمره كم؟ 48 سنة فرق في الفار، الصغير. لكن عرفت ليش الناس أعمارها مقصوفة وموت الفجاءة؟ هذا ضحية الدنيات والكبسة، ضحية الغداء المتكرر، ضحية الهجوم الذي لا رحمة فيه على الطعام. يأتي الله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة، يضع لك نظاما صارما قاطعا عباديا لمصلحتك. هذا التشريع هل هو لمصلحة المسلمين أم ضد مصلحة المسلمين؟ الناس يفعلونه الآن بالمال الكثير. أقول لهم كما يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يقول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. ويقول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وتقبلوا تحيات إخوانكم
في مؤسسة أضواء قرطبة،
المملكة العربية السعودية، صندوق بريد
380
الرياض
11381،
هاتف رقم 45-93-40-9، وفاكس رقم 45-86-340.
تم التسجيل والإخراج باستوديو قرطبة، مهندس الصوت محمد يحيى،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.